بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس ذكرنا تعريف الاستصحاب، وذكرنا أنه المناسب تعريفه بأي تعريف إلى آخره، لا نطيل الكلام. درسنا الجديد من الآن، هل الاستصحاب مسألة أصولية أو أنه مسألة فقهية؟ صحيح، ما هو من مسائل الأصول أو أنه من مسائل الفقه؟ قبل أن نجيب لابد وأن يتضح الفرق عندنا بين مسائل الأصول ومسائل الفقه. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق هذا، أن مسائل الأصول، عليكم السلام ورحمة الله، هي مسائل تتكفل إثبات قواعد يستفاد منها في مقام الاستنباط. عليكم السلام ورحمة الله. من دون أن تنظر إلى حكم العمل مباشرة، فمثلا مسألة حجية خبر الواحد، أي مسألة أصولية. ليش؟ لأنها تتكفل إثبات قاعدة، وهي قاعدة حجية الخبر، نستعين بها في مقام الاستنباط. لولا حجية الخبر يمكن استنباط حكم شرعي يا أخي؟ كلا. وهذه القاعدة لا تنظر إلى العمل مباشرة، إلى عمل المكلف مباشرة. لم تقل عملك حرام أو عملك حلال أو عملك مستحب، فهذه نسميها مسألة أصولية. وأما المسألة الفقهية فهي ناظرة إلى العمل مباشرة، إلى حكم العمل مباشرة. مثل من؟ مثل الرسائل العملية للفقهاء. من أول الرسالة إلى آخر الرسالة ماذا فيها الرسالة؟ يجب الصوم، يجب الحج، يحرم الخمر شرب الخمر، يحرم اللعب بالقمار، عليكم السلام ورحمة الله، تحرم السرقة، يستحب كذا، يكره كذا، يصح كذا، يستحب، يحرم، يكره، يصح، كله ناظر علما إلى العمل مباشرة. يعني العمل الفلاني مستحب، مثل زيارة الإمام الحسين سلام الله مستحب، العمل الفلاني مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحاج، مثل واجب، العمل الفلاني حرام مثل شرب الخمر، مثل لعب القمار. هذه نسميها مسائل فقهية. فالمسألة الفقهية تنظر إلى العمل مباشرة، أما الأصولية لا تنظر إلى العمل مباشرة. مثل مسألة حجية الخبر ما تنظر إلى العمل مباشرة، تنظر إلى قاعدة تقع في طريق الاستنباط. هذا هو الفارق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية يا أخي، احتفظ به. إذا احتفظت به تعال إلى جواب سؤالنا. سؤالنا هو شنو؟ كان سؤالنا الذي طرحناه في درسنا الجديد هذا اليوم هو أن مسألة الاستصحاب هل مسألة أصولية أم فقهية؟ يلا طبق الميزان أنت بعد. إذا نطبق الميزان الصحيح أنه ماذا؟ مسألة أصولية. ليش؟ لأنه مسألة حجية الاستصحاب تثبت لنا قاعدة، يا قاعدة وهي حجية الاستصحاب، وهذه القاعدة نستفيد منها في مقام الاستنباط. إذ من حجية الاستنباط، من حجية الاستصحاب كم وكم يا أخي نستفيد في مقام استنباط الأحكام، ولا ومسألة حجة الأصحاب ليست ناظرة إلى العمل، ليست ناظرة إلى العمل مباشرة. يعني هسه بعدين نستفيد منها في مقام العمل، ذات مطلب آخر، لكن هي ابتداء ليست ناظرة إلى من؟ إلى العمل. وكيف نقول مسألة حجية الاستصحاب ناظرة إلى العمل مباشرة، مع أن الاستصحاب قد يجري في حكم أصولي؟ مثل استصحاب الحجية، مثل فيما سبق الشيء الفلاني كان حجة، الآن نشك حجة أو ليس بحجة. الحجية حكم ماذا؟ أصولي وفقهي، أصولي بعد خوف. الاستصحاب كيف نقول هو ناظر إلى العمل مباشرة، مع أن الاستصحاب أحيانا يجري وين؟ بالحجية التي هي حكم أصولي. فكيف حينئذ نحتمل على أن الاستصحاب ناظر إلى العمل مباشرة، مع أنه ينظر إلى حكم أصولي؟ بل ليس، أحيانا الاستصحاب يجري في حكم غير أصولي، مثل استصحاب الوجوب، استصحاب الحرمة، استصحاب الاستحباب، استصحاب الصحة. هناك قد يقال، قد وإن كان باطل، أن هذا الاستصحاب ناظر إلى العمل، مع أنه ما ناظر إلى العمل، هو ناظر إلى الوجوب، والوجوب ناظر إلى العمل. على أي حال، في أصحاب الوجوب أصحاب الحرمة قد أكو مجال علما لدعوى أن هذا الأصحاب ناظر إلى العمل مباشرة، لكنه في مثل استصحاب الحجية لا نحتمل على أن هذا الاستصحاب ناظر إلى العمل، بل ناظر إلى الحجية، والحجية أجنبية عن العمل، حكم أصولي. فالخلاصة يا إخوان، أطلنا الكلام، مطلبنا الجديد الذي اليوم خذناه هذا، أنه هل الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية؟ الصحيح أنه مسألة أصولية، لأنه يبحث مسألة حجة الاستصحاب تبحث عن إثبات قاعدة نستفيد منها في مقام الاستنباط، ولا ينظر هذا الاستصحاب إلى العمل مباشرة. وكيف ينظر إلى العمل مباشرة، مع أنه قد يجري في حكم أصولي مثل الحجية؟ طبق العبارة. ثم لا يخفى أن البحث في حجية الاستصحاب، في حجيته يعني في حجية الاستصحاب، مسألة أصولية. ليش؟ حيث يبحث فيها لتمهيد، يعني عن تمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية. نبحث عن قاعدة الاستصحاب الذي تقع في مقام الاستنباط، ونستفيد منها في مقام استنباط الأحكام الفرعية. الأحكام الفرعية يعني أحكام الفقهية، مثل وجوب وحرمة واستحباب وصحة وفساد. وليس مفادها، يعني مفاد مسألة الاستصحاب، حكم العمل بلا واسطة، يعني ما ناظر مسألة الاستصحاب إلى العمل مباشرة حتى تكون مسألة فقهية. وإن كان ينتهي إليه وإن كان الاستصحاب بالتالي ينتهي إلى العمل، هو أصلا إحنا نبحث عنه لأجل نستفيد منه في مقام العمل، لكن هو ابتداء ما ناظر ماذا؟ إلى العمل. الوجوب ناظر إلى العمل، يجب الصلاة، هذا ناظر، عليكم السلام ورحمة الله. الوجوب ناظر إلى العمل، الحرمة ناظرة إلى العمل مباشرة، أما الاستصحاب ما ناظر إلى العمل مباشرة. كيف نقول الاستصحاب ناظر إلى العمل مباشرة؟ وربما لا يجري، لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا. نقطة، هذا يعني يقول هذا الحكي الذي نقول الاستصحاب هل مسألة أصولية أو فقهية، لو عرفنا الاستصحاب بأي تعريف بما عرفناه نحن بالأمس، ايش عرفنا احنا بالأمس؟ الحكم بالبقاء. أما لو عرفناه بتلك التعاريف الباطلة، مثلا شنو التعاريف الباطلة؟ مثلا شنو مثلا نقول الاستصحاب عبارة عن بناء العقلاء على البقاء، او بعد شنو مثل تعاريف باطلة ايش قلنا؟ الظن بالبقاء، الظن عقلا، حكم العقل لاجل الظن بالبقاء او الظن بالبقاء او غير ذلك. اذا عرفنا هكذا فعدم كون الاستصحاب مسألة فقهية اوضح واجلى بكثير. ليش اوضح واجلى؟ لانه لا يحتمل ان يكون بناء العقلاء على البقاء مسألة فقهية، لا يحتمل ذلك، ليس هو حكم ناظر الى العمل. وهكذا عظاً بالبقاء، هذا لا يحتمل أنه مسألة فقهية إذ ليس ناظر إلى العمل. طبق العبارة. هذا لو كان الاستصحاب عبارة عن ما ذكرنا، عبارة عن ما ذكرنا عن شنو؟ عبارة عن الحكم ببقاء ما كان. وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على ما على بقاء ما علم ثبوته، او عبارة عن من نعرفه او هيك نعرفه، او الظن به، هاي الظن عطف على بناء العقلاء، عطف على بناء العقلاء يعني. واما لو كان عبارة عن الظن به يعني الظن بالبقاء الناشئ من ملاحظة ثبوته، من ملاحظة ثبوته فلا اشكال في كونه مثلا اصول، بعد لا اشكال، هذا واضح وجرب عليه، ما في احتمال كونه فقهية. زين يا اخي عطلنا الكلام، يقول قدس سره كلام جديد، كلام جديد يقول لو رجعنا الى تعريف الاستصحاب الذي ذكرناه نحن، ماذا قلنا؟ الحكم بالبقاء، لاستفدنا منه ركنين او ثلاثة اركان، وجه الترديد بعدين يتضح ان شاء الله، من اركان الاستصحاب. فان للاستصحاب اركان نذكر منها الان ثلاثة. الركن الاول اليقين السابق، الركن الثاني الشك اللاحق، الركن الثالث وحدة متعلق اليقين والشك، وقد يعبر عن هذا الركن الثالث بوحدة القضية المشكوكة والمتيقنة، نفس الشيء، وحدة القضية المشكوكة والقضية المتيقنة. تخاف هذا تعبير كبير، تختصر يقول وحدة المشكوك والمتيقن، يعني يكون مشكوك عين المتيقن. هاي ثلاث أركان. هذه الأركان الثلاثة نستفيدها منين؟ من التعريف. يلا تقدر يوم ما تقدر ستطلع لي من التعريف هاي الأركان الثلاثة شلون تستفاد؟ نقول أما اليقين والشك يعني الركن الأول والركن الثاني، فمن نفس كلمة الحكم بالبقاء او من نفس كلمة الابقاء كما عبر الشيخ العنصاري الرسائل، الشيخ العنصاري عبر ابقاء، من نفس كلمة ابقاء اي اوضح، هو نستفيد اليقين والشك. ليش؟ لان اذا لاحقا لا يوجد شك بل كان يوجد ماذا؟ يقين ايضا، فلا يقال حينئذ ابقاء او حكم بالبقاء، لابد الشيء لاحقا مشكوك حتى ماذا؟ نبقيه. عرفا هم هكذا، حينما يقال ابقي الشيء لابد الشيء مشكوك البقاء حتى يقال ابقه، والله اذا هو متوقع البقاء ابقه بعد ما معنى له. فنفس كلمة ابقاء او حكم بالبقاء تستبطن الشك لاحقا. الركن الثاني من نفس كلمة ابقاء نستفيد. وهكذا الركن الأول وهو اليقين نستفيد من نفس كلمة ابقاء أو حكم بالبقاء، لأن الشيء إذا لم يكن سابقا فلا يقال حينئذ أبقه، إذا ما موجود سابقا يقال أبقه أو يقال أحكم ببقائه، كلا. نفس الحكم بالبقاء أو إبقاء هو كلا الركنين يستفاد منه، الركن الأول والركن الثاني. بقى حينئذ يا أخي الركن الثالث وهو الاتحاد. هذا نستفيد من ناحية أن اليقين والشك لا يتصوران، إلا إذا كان متعلقهما واحدا. أنا قلت من جهة أن اليقين والشك لا يتصوران، لا من ناحية أنه هكذا أقول شك في البقاء لا يتصور، هكذا نقول من أن الشك في البقاء أو إبقاء لا يتصور إلا إذا فرض أن المتيقن عين المشكوك، وإلا إذا كان غير شك في البقاء حينئذ لا يصدق. الخلاصة ثلاث أركان تعتبر في الاستصحاب، وكلها استفدناها منين؟ من التعريف. ولكن لا بد من توقف قصير مع الركن الثالث وهو الشك في البقاء، وهو الاتحاد العفو بين المشكوك والمتيقن، حيث قد يقال في بعض مجالات الاستصحاب لا يتواجد هذا الركن في بعض المجالات. كيف لا يتواجد الاتحاد؟ هذا إشكال سجل بناء على اشتراط الركن الثالث. هذا الإشكال سجل، كيف يمكن التخلص منه؟ إشكال مشهور هذا. وذلك بأن يقال في باب استصحاب الموضوعات اتحاد المشكوك والمتيقن متحقق، مثل من في باب الموضوعات؟ مثل استصحاب عدالة زيد. نستصحب العدالة، موضوعها ما هو؟ زيد. وزيد هو هذا، أمس كان زيد، هذا همات اليوم زيد. نستصحب العدالة له، فالعدالة لزيد بالأمس متيقن، والعدالة لزيد في هذا اليوم مشكوكة، وموضوع والموضوع هو زيد، زيد واحد، تغير لم يحصل فيه، فإذا على هذا دليل. لعله نظر إلى الأجنبية، لعله شرب خمر، هذا تغير في الحالات لا يوجب تغيرا في الموضوع. من قبيل الآن أنا أنزع عباءتي مثلا أو ألبسها، هذا لا يكون موجب لتغيري، هذا تغير في الحالات. هذا من قبيل أن إنسان كان أولا ماذا؟ أبيض ثم صار أسود. من قبيل أول كان صغير ثم صار كبير، هذا تغير في الحالات لا يوجب تغير في الموضوع. إذن في باب الموضوعات استصحاب الموضوعات هذا الركن الثالث متواجد، يعني اتحاد المشكوك والمتيقن، ولكن في باب استصحاب الأحكام قد يشكل فيقال بأنه ليس بموجود. ليش؟ لأن الحكم الثابت لموضوع متى نشك في بقائه؟ إذا تغير بعض ما يعتبر في موضوعه. وإلا إذا لم يتغير هل نشك في بقاء الحكم؟ يمكن، إذا الموضوع بكامله موجود من دون أن يتغير منه شيء. جزاكم الله خير. جميع الأمور التي تعتبر في الموضوع كلها موجودة. نشك في البقاء؟ كلا، إلا بنحو البداء المستحيل في حقه عز وجل قد نشك. فأن يفترض الموضوع نفسه باقي. لكن يرفع الحكم الآن من باب اتضح لنا أنه لا توجد مصلحة في ثبوت هذا الحكم. مثل أنا بالأمس قلت لك أكرم زيدا في كل يوم، لكن لما صار هذا اليوم قلت لك لا تكرم. لماذا؟ لا لأجل أن الموضوع تغير، بل لأجل فكرت أنا قلت لا توجد مصلحة في إكرام زيد في كل يوم، أنا مشتبه، أنا مخطئ، اتضحت لي مفاسد في إكرامي في كل يوم، فأرفع الحكم. فالحكم سوف يرفع من دون تغير الموضوع، لكن هذا نسميه ماذا؟ بالبداء. بداء يعني شنو بداء؟ يعني ظهر لنا ما خفي علينا، خفي علينا المفسدة أولا، الآن ظهرت لنا هذه المفسدة. بس هذا مستحيل في حقه تعالى في الأحكام الشرعية، هذا لا يتصور. هذا في أحكامنا إحنا العرفية اللي هي اشتباهات وخفايا في المصالح كثير ما يحصل عندنا، أما في حق ما يتصور عز وجل هذا المعنى. لا أطيل الكلام يا أخي. فإذا في باب الأحكام الشرعية لا يمكن الشك في بقاء الحكم إلا إذا تغير الموضوع قليلا، ومع تغير الموضوع كيف يجري الاستصحاب؟ يعني الركن الثالث اختل، يعني اتحاد بين المشكوك والمتيقن ما موجود، وإلا إذا اتحاد موجود وتغير لم يحصل لماذا حصل شك في البقاء؟ فكيف الجواب عن هذا الإشكال بناء على اعتبار الركن الثالث؟ هذا إشكال مشهور، جواب مختصر يذكر له الشيخ الآخر ويذكرونه. جواب المختصر هذا احنا نقول المدار في بقاء الموضوع على النظر العرفي لا على النظر الدقي. وبعض القيود اذا زالت عن الموضوع وإن تغير دقتان ولكنه عرفا لعله شنو هو هو فيمكن يجب استصحاب فلا إشكال. هذا الإشكال يتم لو قلنا المدار على النظر في بقاء الموضوع واتحاد الموضوع المدار على النظر الدقي، أما إذا قلنا المدار على النظر العرفي لا إشكال. انتهى يا أخي. مرة ثانية أقول اتضح من تعريف الاستصحاب انه يعتبر ماذا؟ يقين سابق وشك لاحق واتحاد، لكن هذا الاتحاد في باب الاستصحاب موضوعية موجود، اما في باب الاحكام قد يستشكل في بقائه باعتبار ان الحكم لا نشك في بقائه الا اذا زال بعض ما يعتبر في الموضوع، والا كيف نشك الا على نحو البداء المستحيل في حقه تعالى، ومع تغير الموضوع كيف يجري الاستصحاب؟ اجبنا المدار ماذا؟ على النظر العرفي، ولعل الذي زال وتغير ماذا؟ بعض القيود التي تغير الموضوع دقة لكن لا تغيره عرفا. انتهى يا أخي. طبق العبارة. وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه. وكيف كان يعني شنو وكيف كان؟ يعني سواء قلنا الاستصحاب حكم أصولي، مسألة أصولية، أو قلنا مسألة ماذا؟ فقهية. ما يأثر يا أخي، فلندرس مطلب جديد. يلا قول المطلب الجديد شنو هو؟ الظهر مما ذكرنا في تعريف الاستصحاب، يعني من خلال تعريف الاستصحاب ذكر اعتبار امرين في مورده، في مورد الاستصحاب. الامر الاول القطع بثبوت الشيء، والامر الثاني الشك في بقائه. نقطة، انا قلت كيف بين الثنين يتضحن من خلال التعريف؟ قلت لان حكم بالبقاء شك في البقاء او ابقاء لا يقال الا اذا كان لاحقا تشك حتى يقال ابقاء، ولا إذا كان يقين أكو ببقاء بعد إبقاء ما يحتاج واحد يقول، وإلا إذا كان يقين سابق، وأما إذا سابقا ماكو يقين لا يقال أبقي هذا الشيء، أبقي هذا الشيء يعني يكون سابقا موجود والآن مشكوك. نقطة، الآن إجينا إلى ركن جديد ثالث، وهو أن نقول بأنه يشترط اتحاد بين مشكوك بين متيقن. هذا منين نستفيده؟ يقول من باب أن الشك في البقاء هو أصل لا يصدق إلا إذا فرض ماذا؟ المتيقن عين المشكوك. فإذن الأركان ثلاثة راح تصير الذي نستفيد، مو اثنين، ليش تقول اثنين؟ ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول، بحسب الموضوع والمحمول. يعني شنو؟ تجب صلاة الجمعة، وين الموضوع يا أخي وين المحمول؟ صلاة الجمعة شو نسمي؟ موضوع. تجب شو نسمي؟ محمول. في الزمان اللاحق لابد أن تشك في من؟ في الوجوب المن؟ لصلاة الجمعة. أما إذا تغير الموضوع بأن أشك في الوجوب المن؟ لصلاة الليل. أو تغير المحمول بأن أشك في أي شيء في صلاة الجمعة، لكن في أي شيء لا في وجوبها، تشنو في أي شيء تشك من صفات صلاة الجمعة بل بعد ماذا في غير الوجوب، مثلا غير الوجوب من صفات ماذا صلاة الجمعة، هذا هم يعني في وجوب العدد هم صار حين إذن في الوجوب، هذا تغير في الموضوع يعني صار، لا في غير الوجوب ماذا إيه؟ في مثل زيد، هذا أوضح لزيد، أولا كنت متيقن بقيام زيد، الآن أشك في من أشك؟ لا في قيام زيد، بل أشك في من؟ في جمال زيد، زيد جميل الآن يا ولد، هذا في محمول آخر، فهذا ما يصير شك في البقاء. لذلك يقول إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول، هذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة. ثم يقول قدس سره بأنه في باب استصحاب الموضوعات، جينا الآن يريد يتعرض هذا للإشكال، يقول في باب استصحاب الموضوعات هذا الركن وهو الاتحاد متوفر جزما لكن مو دائما، يقول في الجملة هذا يعني هذا الركن، فهي كلمة هذا مما لا غبار عليه، يعني شنو هذا مما لا غبار عليه؟ العبارة لما الواحد يقراها ظاهرها يعطي شيء، ظاهر شو يعطي هذا مما لا غبار عليه؟ يعني اعتبار هذا الشرط في الموضوعات في سعة موضوعات مما لا غبار عليه، هيك تعطي العبارة، مع أن المناسب أن يكون المقصود ماذا؟ المقصود هكذا يكون يصير، وتواجد هذا الشرط مما لا غبار عليه مو شيء في الموضوعات الخارجية، يعني في أصحاب الموضوعات مثل أصحاب عدالة زيد، فإن زيد هو اليوم، فإذا شكينا في بقاء العدالة نصر. ليش قال في الجملة؟ لأنه بعض الأحيان قد تتغير الموضوع، قد يتغير الموضوع حتى في باب استصحاب الموضوعات الخارجية، مثل من؟ مثل من؟ مثل إذا كان عندنا ماء كب وأخذنا منه قليلا، وأخذنا منه قليلا، فحينئذ سوف نشك في بقاء الكرية للماء، هنا قد يقال الموضوع ليس بموجود لأن ذاك الماء غير هذا الماء، ذاك الماء كان لم يأخذ منه مقدار إناء، بل هذا الماء لم يأخذ منه ماذا سابقا، كان لم يأخذ منه مقدار إناء الآن أخذ منه، فلعله تغير موجود. فلذلك الشيخ يقول مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية تواجد هذا الاتحاد في باب الموضوعات في بعض الموارد ما لا إشكال فيه، وإن كان بعض الموارد الأخرى لعل التحاد في الموضوع مثلا ما موجود كما في مثال الماء الذي مثله، لكن تعال علما للأحكام الشرعية، في باب الأحكام الشرعية مشكل، هناك قد يقال الموضوع لم يبق بنفسه، لماذا؟ لأنه لو كان باقي لنفسه فلماذا تشك في البقاء إذا الموضوع لم يتغير؟ لذا يقول وأما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها، لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء، وإلا لا يتخلف الحكم عن موضوعه. طيب شنو هاي مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء؟ لأن بعض القيود اللي تزول اللي تتغير وتزول، بعض القيود نحتمل اعتبارها حدوثا، من الحدوث نحتمل اعتبارها، مثل ما كما في الأعلمية تقليد، مثل نشير إلى هذا المجتهد، نقول هذا المجتهد كان سابقا يجوز تقليده والآن نشك. وليش تشك الآن؟ لأننا نحتمل الأعلمية زالت، الأعلمية الذي نحتمل اعتبارها، وإذا الأعلم والأعلمية نحتمل اعتبارها متى؟ في مرحلة الحدوث. يعني نحتمل هو من الأول أصلا لم يجوز تقليد هذا المجتهد إلا لأجل الأعلمية، فالأعلمية مما يحتمل اعتبارها حدوثا لا فقط بقاء، حدوثا وبقاء لا فقط حدوثا لا فقط بقاء. فالأعلمية إذا زالت الآن، إذا احتملنا إذا زالت الآن، فبما أننا نحتمل اعتبار الأعلمية، هي حتما زالت الآن، لكن بما أننا نحتمل دخالة الأعلمية واعتبار الأعلمية، فسوف نشك في بقاء جواز التقليد. فهذا قيد زال الآن ونحتمل اعتباره، متى نحتمل اعتباره؟ من الحدوث، يعني من الأول لم يجوز، هو لم يثبت جواز التقليد إلا لأجل الأعلمية. فإذا كان كذلك الآن إذا زالت الأعلمية لازمه على أنه زوال جواز التقليد. وبعض القيود يحتمل اعتبارها ودخالتها بقاء لا حدوثا، مثل ما مثل التغير في الماء، إذا كان عندنا كر متغير فنقطع بنجاسته ثم زال التغير فسوف نشك في بقاء النجاسة. ليش؟ لزوال التغير الذي مدخليته من حيث الحدوث ماذا؟ جزمية، ليست ماذا؟ محتملة بل يقينية، لكن في مرحلة البقاء بقاء النجاسة نحتمل أن التغير له مدخلية، نحتمل ليس له مدخلية، بخلاف العدالة الأعلمية هناك في ذلك المثال الأعلمية نحتمل دخالتها وعدم دخالتها من الأول مو بقاء، أما التغير نحتمل مدخليته في بقاء النجاسة وعدم مدخليته، أما حدوثا بلا إشكال كان له مدخلية. فالخلاصة إذا زال قيد إما من القبيل الأول أو من القبيل الثاني، إما من قبيل العدالة وإما من قبيل التغير، حينئذ سوف نشك في البقاء. لذلك شوف العبارة، هذا تطويل من قبل الآخوند رضوان الله عليه بلا طائل، لذا يقول لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه. بسبب من نشك في بقاء الموضوع؟ بسبب تغير بعض ما هو عليه، يعني ما عليه الموضوع. الموضوع على أي شيء كان سابقا؟ في المثال الأول مال الأعلمية كان على صفة الأعلمية، في المثال الثاني كان على صفة التغير، الآن تغيرت الأعلمية في المثال الأول التي كان عليها المجتهد، وتغير ماذا؟ وزال التغير في المثال الثاني بسبب تغير بعض ما هو عليه، يعني بعض ما هو عليه الموضوع، هو بعض ما هو عليه الموضوع يعني مما احتمل دخله فيه حدوثا كما في مثال الأعلمية. زالت الأعلمية التي كان عليها الموضوع التي نحتمل مدخليتها حدوثا، يعني من الأول لم يجوز التقليد إلا لأجل الأعلمية، فالآن لما نزول الأعلمية التي نحتمل مدخليتها من الحدوث فسوف نشك في بقاء جواز التقليد. أو مما احتمل دخله فيه بقاء، مثل من مثل التغير، حدوثا جزما معتبر لكن بقاء نشك في اعتباره، نحتمل مدخليته، فإذا زال هذا التغير فسوف نشك في بقاء النجاسة. طب على أي حال هذا السائد بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه، هذا بالله اشطب رجاء ليشوشنا يا أخي، مو هاي التعبيرات راح تخلينا المطلب احنا ما راح نلتفت لبعض، ضعيفة هاي العبارة، خلنا نرجع على أصل بالموضوع. وأما الأحكام الشرعية فيشكل، من أول خلنا نقرأ، خلنا نحذف الزوائد، فيشكل حصوله فيها لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه، وإلا فهي وإلا ترتبط بمن ذاكر هذا الذي قلته، يعني إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه، وإلا يعني لو لم يشك في بقاء موضوعه، وإلا عفوا بسبب تغير بعض ما هو عليه، وإلا يعني إذا لم يتغير بعض ما هو عليه، وإلا يعني إذا لم يتغير بعض ما هو عليه تغير ما حصل، لا يتخلف الحكم عن موضوع الحكم بعد، يبقى ثابت الموضوع لا يزول. إذا الموضوع بتمامه باقي الحكم يبقى، إلا على نحو البداء ذاك مطلب آخر قلنا، هذا الموضوع نفسه باقي، لكن أنا ظهر لي أنه لا توجد مصلحة من ثبوت الوجوب في هذا اليوم إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى. البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى بمعنى أنه يظهر الشيء بعد خفائه، بهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى عز وجل. ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا، يقول ولأجل محذور لزوم البداء بالمعنى المستحيل، نحن في نهاية الجزء الأول من الكفاية فسرنا النسخ في الشريعة بأي معنى؟ بمعنى الدفع لا بمعنى الرفع. يعني شنو؟ هو أكو إشكال هذا على النسخ، إشكال مشهور. شو يقول الإشكال؟ يقول هو الله عز وجل حينما شرع الحكم شرعه مستمرا أو مؤقتا، إذا شرعه مستمرا فكيف يرفعه الآن؟ هذا يلزم البداء. يعني أولا الله عز وجل كان يتخيل أكو مصلحة من تشريعه المؤبد، الآن ظهر عدم المصلحة، وإذا كان حينما شرعه شرعه مؤقت إذن الآن لا يصدق أنه رفع الحكم، إنما يصدق رفع الحكم إذا كان الحكم مستمر. ماذا أجيبه؟ علماؤنا ماذا أجابوا عن هذا الإشكال؟ قالوا بأن النسخ عبارة عن من؟ ليس عبارة عن رفع الحكم المستمر، ليس معنى أنه يوجد حكم مستمر ثم يرفع، لا، الحكم في الحقيقة من الأول مؤقت، لكن بحسب الظاهر هو مستمر. أما بحسب التشريع واقعا الله عز وجل شرعه إلى مدة، والآن حينما يقول لا تتوجهوا إلى الكعب إلى بيت المقدس بل توجهوا إلى الكعبة، هذا ليس رفع لذلك الحكم المستمر، وإلا يلزم محذور الجهل على الله عز وجل. يعني أول الله عز وجل كان يتخيل المصلحة في الحكم المستمر، الآن ظهر له عدم المصلحة، لا، هذا النسخ ليس بمعنى رفع ذلك الحكم المستمر، أصلا لم يشرع الحكم وهو مستمر، كلا، بل هذا دفع. يعني شنو دفع؟ يعني منع من استمراريته. إذا الله عز وجل لم يقل توجهوا إلى الكعبة، إذا لم يقل ذلك، كان ذلك الحكم باقع لمن؟ في مرحلة الظاهر على الاستمرارية، فالآن منع من استمراريته، حيلة دون استمراريته، هذا يقال له دفع. والدفع هو شنو؟ من قبيل أن الإنسان يأتي ويريد أن يدخل الغرفة، أنا أغلق الباب أمنعه من الدخول، هذا ماذا يقال؟ لا يقال رفع. رفع متى يقال رفعته؟ إذا دخل ثم أخرجته، أما قبل دخوله أنا منعته من الدخول غلقت الباب، هذا يقال له دفع. ففي باب الأحكام الشرعية هكذا، حينما الحكم ينسخ نسخه ليس عبارة عن رفعه، هو ليس بمستمر حتى يصدق رفع، وإنما هو الدفع، يعني بمعنى على أنه حيل دون استمراريته بهذا المعنى. ولذا يعني ولأجل أن تخلف الحكم عن موضوعه لا يمكن إلا بنحو البداء المستحيل، كان النسخ بحسب الحقيقة دفعة لا رفعة، وإلا إذا كان رفع يعني الحكم مستمر ثم أزيله، وهذا يلزم من عدة ماذا؟ إزالة الحكم عن موضوعه بنحو البداء المستحيل في حقه تعالى، ما يمكن. طيب هذا الإشكال، فالإشكال صار على أنه اتحاد هكذا إذا لم يتغير الموضوع فشكله في البقاء لا يتصور، ومع تغير الموضوع كيف يجي أصحاب الجواب أن المدار في وحدة الموضوع على الوحدة العرفية، ويندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد بين في القضيتين يعني القضية المشكوكة والمتيقنة صحيح لازم، لكن لازم بنظر ماذا قلنا العرف، بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما علما يرجع الضمير موضوع المحمول بحسب موضوع المحمول، وإن كان مما لا محيصة عنه في جريان الاصحاب، جريان الاصحاب موقوف على اتحاد القضيتين، إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه كافيا في تحقق الاتحاد وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه يصدق، إذا اتحاد عرفي أكو يصدق أني أشك في بقاء ما كان، وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالاته، يعني وبنظر العرف مفروض هو زالت بعض القيود مثل التغير زالت في مثال النجاسة، أو الأعلمية زالت في مثال الأعلمية، لكن بنظر العرف هذه ليست من مقومات الموضوع بل هذه من حالات وصفات الموضوع، مثل أنا أسود يوم ثم أصير أبيض، جاهل يوم ثم أصير عالم مثلا، صغير كن ثم صرت كبير، عباء لابس ثم نزعت العباء، هاي من تغير الحالات والصفات التي لا يوجب تغير الموضوع، فبنظر العرف زوال بعض القيود يمكن أن يكون من قبيل تغير الحالات، مثل الأعلمية بنظر العرف أو التغير بنظر العرف يمكن أن يكون من قبيل الحالات ومن قبيل المقومات، إذا هيك بعد إشكال ما موجود، لذلك يقول وكان بعض أي وكان عطف عليه من على كان السابقة، إلا أنه لما كان إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي صدق الحكم بقاء ما شك فيه، وإلا أنه لما كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات مثل الأعلمية خصوصية الأعلمية المتوفرة في الموضوع سابقا أو التغير التي يقطع معها بثبوت الحكم له، مع وجود الأعلمية سابقا كان يقطع بثبوت الحكم، مع وجود التغير كان يقطع، لكن الآن لما زالت الأعلمية زال التغير يشك في بقاء الحكم جواز التقليد والنجاسة، هذه القيود التي كانت سابقا متوفرة ويقطع بوجود الحكم معها هذه لما كان بعض ما عليه الموضوع مما يعد بالنظر العرفي من حالاته، تعد من حالات الموضوع مو من مقومات الموضوع، وإن كان واقعا من قيوده ومقوماته واقعا والتغير أو الأعلمية لعله من مقومات الموضوع بحيث موضوع جواز التقليد هو المجتهد الأعلام، لكن بنظر العرف هو من الحالات الطارئة، كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية التي هي ثابت الأحكام الشرعية لموضوعاتها، كان جريان الاستصحاب عند الشك فيها في تلك الأحكام الشرعية، شوش قد يطول الآخر رضوان الله عليه، كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية عند الشك فيها، وليش تشك فيها في هاي الأحكام لأجل طروي، هذا كل حكي زايد ترى، لأجل طروي انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها، مثل ما انتفى بعض ما احتمل دخله فيها مثل الأعلمية التي احتمل دخلها في أحكام أو التغير أم انتفى الذي يحتمل مدخليته في تلك الأحكام، لأجل طروع انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها يعني في تلك الأحكام مما عد من حالاتها لا من مقوماتها، يعني انتفى شيء الذي يعد ذلك الشيء من حالات الموضوع لا من مقوماته، مثل الأعلمية بالنظر العرفي التغير بالنظر العرفي أضرب انتفى، لكن يعد عرفا من حالات الموضوع لا من مقومات الموضوع، بمكان من الإمكان. أي بمكان من الإمكان جواب علما. إلا أنه لما كان، شوف إيش قد فاصل صار، كم سطر بعد يا أخي فاصل صار. إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف فيك، إيه وين جوابه؟ فجواب هذا يصير حينئذ ماذا؟ كان جريان الاستصحاب، هاي كان جريان الاستصحاب جواب إلا إلا أنه لما كان، وبمكان من الإمكان يصير خبر علما إلا كان جريان الاستصحاب، هاي بمكان من الإمكان خبر إلا كان جريان الاستصحاب، وكان جريان الاستصحاب خبر يصير علما إلا أنه لما كان. ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء بعد شيء يقول هذا كله تطويل بلا طال، مطالب عبائرية ترى هذه. إيه يقول إذا صدق عرفا الشك في البقاء لما زال هذا الأعلمية أو التغير بنظر العرف، هذا ليس من المقومات، فيصدق أني أشك في بقاء جواز التقليد الذي كان سابقا أو النجاسة، فإذا صدق الشك في بقائه ما سبق فيمكن أن نطبق الأدلة الأربعة للاستصحاب، ونقول إذا استصحب وحج هذا الاستصحاب. الأدلة الأربعة شنو هي؟ بناء العقلاء، فنقول هنا يصدق الشك في البقاء فالعقلاء يبنون على البقاء. أو المدرك بعد الثاني شنو هو؟ يلا طبقه، أخبار لا تنقض اليقين بالشك، أهمات ماذا يمكن بعد تطبيقه، لأن هنا يصدق الشك في البقاء فلا تنقض. أو إذا إجماع، إجماع أما تهنان أما تمان، وهكذا. فالأدلة الأربعة كلها يمكن تطبيقها. إذا يقول ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء يعني بعدما صدق عرفا الشك في البقاء، لأن الزائل الذي يحتمل مدخليته ليس من قبيل المقومات بنظر العرف بل من قبيل حالات، فيصح إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء. لو تعبدا، لو لكونه مظنونا، ولو نوعا لكونه مظنونا الآن إذا كان المدرك ماذا الظن ذاك على البقاء تعبدا، إذا كان مدرك السيرة العقلائية تعبدا، يعني شنو تعبدا؟ على البقاء تعبدا، يعني لا لأجل الظن بالبقاء، وإلا إذا لأجل الظن في البقاء هذا صار المدرك الثاني. أو لكونه مظنونا ولو نوعا، ولو نوعا يعني شنو؟ يعني ولو ظن لا يوجد ظن شخصي بل الظن الموجود ظن نوعي عند نوع الناس اللي هي ما حصل ظن. أو ندعي دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعا، قطعا قيد علما قطعا، القيد ضرورة صحة إمكان، يعني ضرورة صحة إمكان قطعا يصح ماذا؟ أن إمكان دعوى بناء العقل على البقاء تعبدا أو لكونه أو بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا، هذا نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى.